بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحديث الذي اخترنا لكم في الأسبوع الماضي هو حديث رواه السيد الرضي في نهج البلاغة، ويقول بعد إتمام الحديث: لو لم يكن مثل هذا الكلام، مثل هذا الكتاب، إلا هذا الكلام، عفوا، لو لم يكن في هذا الكتاب، يعني في النهج البلاغة، إلا هذا الكلام لكفى به موعدة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر. وقرأنا القسم الأول من هذا الحديث: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ولا يرجي التوبة بطول العمل، عفواً، ويرجي التوبة بطول الأمل، يغول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بغي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل أملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له. أظن إلى هنا قرأنا بالأسابيع الماضية: إن سغم ظل نادما، وإن سح أمن لاهيا. الظاهر المراد إن سغم ظل نادما، يعني غير راض عما هو فيه، يكون في حالة القلق من سقمه، لا يتحمل السوق، هو إنسان لا يتحمل، غير صابر. وإن سح أمن لاهيا، عندما يكون في حالة الصحة يشعر بالأمان، ولكن في حالة اللهو والغفلة، يعجب بنفسه إذا أوفي، ويغنف إذا ابتلي. عندما يكون وضعه جيد غير مبتلى يعجب بنفسه، يرى كل هذا الذي عنده من نفسه، لا يفكر أن ما عنده من السلامة، أن ما عنده من العلم، أما ما عنده من الجمال، من المال، ومن الله تبارك وتعالى، يرى من نفسه ويعجب بنفسه إذا أوفي، ويقنط إذا ابتلي. عند الابتلاء يحصل عنده حالة القنوط واليأس من كل شيء. إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا. عند البلاء يدعو في حالة الاضطراب، يعني الإنسان الذي هو في الحقيقة غير متحمل المسائل ويتأثر كثيرا من بلايا، يفقد نفسه عند البلايا. وإن ناله رخاء أعرض مغترا، عندما يكون في حالة الرخاء يعرض عن الله تبارك وتعالى في حالة الغرور، يكون مغرورا بأنه في حالة الرخاء. تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن. تغلبه نفسه على ما يظن، النفس يتغلب عليه، يسلط عليه بشيء غير محتوم، ولكن ولا يغلبها على ما يستيقن، ولكن النفس لا يغلب على النفس على الأمر المستيقن. مسألة الموت أمر لا شك فيه، ولكن كثير مما نحن وراءه نريد أن نجمع بعض الأموال أو نصل إلى بعض الأمور، وآمالنا نحن نتعلق بآمالنا ونزعمها أنها حتمية ونصل إليها، ولكن الشيء الذي هو محتوم نغفل عنه ولا نرائيه. تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يعني لا يغلبها، لا يغلب هو على نفسه على ما يستيقن، يعني في مصارعة النفس والعقل والإيمان أن النفس يغلب عليه بإغراره اغتراره بأمور المظنونة الغير المتيقنة، ولكن بالعكس هو لا يغلب عن نفسه بالأمور المحتومة والمتيقنة، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، أنه إذا رأى فلان ارتكب ذنبا يخاف عليه البائس كيف هو يشتغل على الله تبارك وتعالى وفي هذا الذنب يكذب أو يفعل ما يفعل، ولكن هو عندما يفعل شيء كأنه لم يفعل ولا يخاف من ذلك، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، يعني بأدنى من ذنب الذي هو ارتكب، بذنوب الأصغر من ذنب الذي هو ارتكب، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، ولكن رجاؤه لا يعمل شيئا قليلا، ولكن رجاؤه كبير بالنسبة لعمل القليل الذي هو عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتطبيق هذه الأمور الجهات الإيجابية ونفي الأمور السلبية عن وجودنا بفضله ومنه، إنه خليل مجيد. نحن في باب صلاة الجماعة انتهينا من المسألة الأولى والثانية التي ذكره صاحب العروة رضوان الله عليه في صلاة الجماعة. في المسألة الثالثة يقول المسألة الثالثة: يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت، وإن اختلفا في الجهر والإخفاق والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل وجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي، يعني الذي يصلي أداء بالذي يقضي صلاته، والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصلي والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا. نعم، يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة. في هذا الترورد برضو عليه أولا بين كبرى، وهو قوله يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت، يعني يجوز اقتداء الصلوات اليومية بعضه ببعض بأي شكل كان. ثم يذكر لهذا الكبرى خمسة من الصغريات. الصغر الأول: إذا اختلف في الجهر والإخفاق يجوز الصلوات الجهرية بالإخفاقية، يصلي الإنسان صلاة الفجر بصلاة الظهر بالإمام، يصلي صلاة الظهر أو العصر بصلاة المغرب أو العشاء للإمام أو الفجر للإمام، يجوز كلاهما، الجهر بالإخفاق والإخفاق بالجهر يجوز. وثانيا يجوز الذي هو مؤدي، يعني يصلي صلاة الأداء بمن يقضي صلاته، شخص يصلي صلاة القضاء يجوز أن نقتدي به في صلاتنا اليومية أداء، وبالعكس إذا كان الإمام يؤدي الأداء والمأموم يريد أن يقضي القضاء يجوز. وثالثا المسافر بالحاضر والعكس، الذي مسافر وصلاته قاصر يصلي وراء من يكون صلاته تماما وهو حاضر، أو يصلي من هو حاضر بمن يكون صلاته قاصر يجوز. رابعا المعيد صلاته بمن لا يصلي، بمن لم يصلي، الإنسان الذي بدأ بصلاته صلاة اليومية فأرى أنه قام للصلاة يجوز أن أقتدي به، يعني إذا انعقد الجماعة وأنت صليت سابقا يجوز لك إعادة صلاتك لدرك صواب الجماعة، حتى في جماعات متعددة إذا كانت الجماعة الأولى غير الثانية. طبعا في عدد التكرار والإعادة بعض الفقهاء قالوا مرة واحدة وبعضهم قالوا لا بأس بأكثر. الإمام الخميني كان يجادل هذا الأمر. الإمام يصلي عدة مناطق لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ويقتدون الناس به وهو يكرر في مكان آخر ويصلي. نعم. وكذلك من يصلي من يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا. أن الإمام صلاته صلاة الفرض صلاة اليومية وأنت تريد تعيد صلاتك احتياطا، سواء كان هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا أو ندبيا استحبابيا، يجوز الاقتداء بإمام يصلي صلاة الفرض الواقع. ولكن في هذا المورد ليس عكس، بالنسبة إلى عكس يعني الذي يصلي الاحتياط أن يكون إماما والذي يصلي الفرض المسلم وراءه هذا لا ينبغي. ولذلك يقول فيشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا. الإمام يعيد صلاة احتياطا لا يجوز الاقتداء به في من يصلي وجوبا. ولو كان وجوبيا يعني ولو كان احتياط الإمام احتياطا وجوبيا لا يجوز. والوجه فيه ظاهر، الإنسان الذي يحتاج في إعادة صلاته هذا لا يدري هل هذا صلاة أو لا، لأن الذي صلى مرة لا معنى لإعادة صلاته إلا إذا أقامت الجماعة اقتداء بالإمام، وإلا أنا صليت صلاة الفجر مرة ثانية أصلي صلاة الفجر لا يجوز. وبالوقت ليس صحيح، الصلاة الثانية ليست صلاة، بما أن من يحتاج لا ندري هل صلاته صلاة أو ليس بصلاة. إذا كان الصلاة الأولى باطلة فصلاته صلاة، وإذا كانت الصلاة الأولى غير باطلة صحيحة فهذه الصلاة ليست بصلاة. ولذلك الذي يقتدي بمن يصلي احتياطا لا يدري هذا إمام يصلي الفرض أو لا يصلي، مجرد الذكر والركوع والسجود، ولذلك لا يجوز في هذه المسألة. كذلك يقول بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط. الإمام يعيد صلاته احتياطا وأنا كذلك أريد أن أعيد صلاتي احتياطا، إذا كان احتياطي غير احتياط الإمام، إمام مثلا في مرة ما جلس جلسة مثلا استراحة بين بعد السجدة الثانية ما جلس قام هكذا، يشك فحس كان صلاته سيئة أو لا، لأنه بعض الفقهاء يرون أن هذا واجب فيعيد صلاته. ولكن أنا من جهة أخرى عندي شبه في صلاتي وأريد لا يجوز أن أقتدي به، إلا إذا كان جهة الاحتياط جهة واحدة، كان المأموم والإمام صلوا فالإمام قام من دون جلسة الاستراحة مباشرة من السجد إقام والمأموم قام معه، فالإمام أراد أن يعيد الصلاة لاحتمال أن هذا كان مبطلا والمأموم نفس العنوان لا إشكال فيه. بالنسبة إلى الموارد الاحتياط اقتداء الإنسان بإمام الذي صلاته احتياط، بعض فقهائنا كالمرهوم الأراضياء العراقي ولعل بعض فقهاء الحاضر يقول يجوز، بعبارة أخرى الذي يقول لا يجوز يقول لابد للمأموم أن يحرز أن الإمام صلاته صلاة، وهؤلاء الذين يقول يجوز يقول يكفي للمصلي للمقتدي أن يحتمل أن إمام صلاته صلاة سيئة، إذ مجرد الاحتمال يكفي. ولذلك يقولون يجوز الاقتداء بمن يصلي يعيد صلاته احتياطا وجوبيا أو ندبيا يجوز كلاهما. أنا أقول هذا بالنسبة إلى هذا. هنا لدراسة هذه المسألة لابد أولا نرى الأصل في الصلاة في صلاة الجماعة الصحة أم البطلان. بعبارة أخرى مشروعية الجماعة، هل في كل صلاة إذا شككنا أنه يجوز الجماعة أو لا، الأصل جواز الجماعة صحة الجماعة أو بطلان. إذا قلنا الأصل في الجماعة أنه لا يتحقق الجماعة إلا فيما فيه الدليل، ففي مر الشك لا يتسخ الجماعة، ولا بد أن نقول الأصل عدم صحة الجماعة. بالنسبة لهذا الأمر، يعني تأسيس الأصل لعدم صحة الجماعة إلا ما تيقن أو نتيقن أنه ورد من الشارع اقتداء به، يمكن أن يستدل أو أو يستأنس الروايات التي حرض الناس على صلاة الجماعة، هي صلوات يعني تحريضات على أن تصلي صلاتك بالجماعة، يعني صلاة اليومية بمثلها في البدلة أن تصلي في بيتك أو تصلي فرادى، عليك أن تذهب إلى المسجد وتشارك مع الناس في صلاتهم. فالتحريض ما جاء من التحريض على صلاة الجماعة، جاء التحريض على صلاة اليومية بمثلها، يعني بدلا أن تصلي فرادى صلى جماعة في نفس الوقت وبإمام يصلي نفس الصلاة التي أنت تريد أن تقيمها. فعلى ذلك ما زاد عن ذلك إذا كان عندنا دليل كالقضاء بالقضاء أو الأداء بالقضاء تبع الجهر والإخفاء، لأنه معناه صلاتين متفارقتين، فنحتاج إلى الدليل. وإذا لم نجد دليلا فلا بد أن نقول أنه لا يجوز، فهذا أصل يمكن أن نؤسسه بهذا الشيء. أما بعض العلماء سيد الخوي رضوان الله عليه بل عند غيره كذلك لم يذكر هذا الوجه الذي أنا أشرته، ولكن ذكر وجه آخر، قالوا أن الحديث الذي يحكي أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في إطلاق، يعني كل صلاة ولا بد أن تكون فيها فاتحة الكتاب إلا ما خرج بالدليل. الدليل الذي جاء وأخرج عدم وجوب صلاة الأذن بفاتحة الكتاب إذا كانت هناك جماعة في الصلوات اليومية. ما زال على ذلك صلاة القضاء بالأداء أو صلاة الاحتياط بكذا لم يأتي دليل، فلا شك أنه هل يجوز أفضل. يعني إذا شككنا نقول لا ندري هل هذا يجوز أو لا يجوز، الدليل الذي يقول عليك بفاتحة الكتاب يوجب علينا فاتحة الكتاب، وإيجاب فاتحة الكتاب معناه عدم الجماعة، لأن في صلاة الفرادة الجماعة لا يجوز أن يقرأ المأموم فاتحة الكتاب. فعلى ذلك الدليل الذي يقول لنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا بمقدار المتيقن من في الاستثناء نأخذ بدليل المخصص أو الاستثناء، ولكن ما زاد على ذلك نبقى على أنه يجب فاتحة الكتاب. معنى يجب فاتحة الكتاب يعني لا يجوز الجماعة، لأن في الجماعة إسقاط لفاتحة الكتاب. هذا بالنسبة إلى أصل. أما هناك هذا الكبرى الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، أن كل صلاة الفريضة يجوز أن يصلى يقتدى فيها بغيرها، هذا الكبرى من المسلمات في فقه الشيعة. يعني أولا عندما نذكر دليل كذلك عندنا روايات كثيرة على هذا الأمر أنه يجوز، يعني نصوص دلت على هذا الأمر، مضافا إلى أنه مجمع عليه كل شيء يقولون بأنه يجوز، إلا أنه نسب إلى مرحوم الصدوق رضوان الله عليه أنه يرى أنه لا يجوز اقتداء صلاة العصر بصلاة الظهر، يعني الإمام يصلي صلاة الظهر ونصلي العصر. ولكن هذا الكلام المنسوب إلى صدوق رضوان الله عليه ذكره الشهيد الأول رضوان الله عليه في الذكرى. كلام الشهيد في الذكرى هكذا يقول: الرابعة عشر حكم ما لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس. قال الصدوق رحمه الله: لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر جاز، يعني صلاة الظهر اقتداء بالعصر لا بأس به، ولا يصلى العصر خلف من يصلي الظهر، ولكن الإمام إذا يصلي الظهر لا يجوز أن أصلي العصر ما إمام الذي يصلي الظهر. إلا أن يتوهمه العاصي. نعم، إذا أنا أزعم أن الإمام يصلي العصر واختليت عليه بصلاة العصر لا بأس به، ولكن عندما أعرف أن الإمام يصلي صلاة الظهر لا يجوز أن أقتدي به صلاة العصر. نعم، ثم يقول ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتبهمها العصر ثم يعلم أنه كانت الظهر فتجزئ عنه. هذا المجزئ إذا كان جاهلا وزعم أن الإمام يصلي العصر فصلى معه العصر لا بأس به. ثم يقول ولا نعلم ما أخذه، ما ندري من أين جاء الصدوق رضوان الله عليه بهذا القول. ثم يقول إلا أن يكون نظرا إلى أن الأصل لا تصح إلا بعد الظهر. يمكن السبب في هذا الحكم من الصدوق رضوان الله عليه بما أن الأصل مترتب على الظهر، فالإمام إذا لم يصلي صلاة الظهر وأنا أصلي وراءه صلاة عصري يكون هذا العصر الذي لا يتقدمه الظهر، لأن الإمام الآن يريد أن يصلي الظهر، فعلى ذلك هذا لا يجوز من هذا الباب. ثم هو يشكل على، يعني هذا تبرير لكلام الصدوق، ثم يشكل عليه بإشكال واضح أن ترتب العصر على الظهر يكون لكل إنسان بالنسبة إلى نفسه، لابد أن تكون صلاة عصري تسبق صلاة ظهري، ولكن صلاة عصر تسبق صلاة ظهر الإمام لا دل على ذلك. فالإمام يصلي الظهر وأنا أصلي وراء العصر وأنا قبل صليت الظهر، ترتب الصلاتين إنما يكون لكل شخص بالنسبة إلى نفسه لا من نسبة الآخرين، فعلى ذلك لا إشكاله. ولذلك هو رضوان الله عليه بعدما يبرر بهذا التبرير يقول فإذا صلى خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها، يعني اجتمع بين الأمرين الذين لابد أن يكون ترتب فيما بينهما التقدم والتأخر جعل مع بعضهما. ثم يقول وهو خيال ضعيف، يذكر هذا للصدوق رضوان الله عليه يقول وهو خيال ضعيف لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر إمامه. نعم، هذا الإشكال الذي ذكره إشكال صحيح، ولكن لابد أننا أن واقعا في ذهن الصدوق كان هذا التبرير ضعيف أو كان شيئا آخر. هذه المسألة واضحة للبطلان، ولكن أظن أن الخطأ من الشهيد رضوان الله عليه في فهم كلام الصدوق، لأننا عندما نراجع إلى الصدوق في من لا يحضر الفقيه نرى أنه رضوان الله عليه هذا التعبير منه، من دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها الأولى ويصلي العصر من بعد. من دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى عياسا أنها الأولى، ذهبت إلى المسجد والإمام يصلي زعمت هذه الصلاة الأولى، فصليت خلفه صلاة الظهر بعد علمت أنه كان صلاة العصر، لا بأس أنت اجعل هذا صلاة ظهرك وتصلي العصر. وهذا على حسب القاعدة أن الصدوق ما أراد أن يقول إذا كان هكذا لا يجوز، بل قال إذا زعمت أنه صلاة العصر وصليت معه اجعلها ظهرا لنفسك، هذا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. فعلى ذلك لا يمكن أن نستفيد من كلام الصدوق رضوان الله عليه أنه خالف الجميع أنهم قالوا يجوز صلاة كل صلاة بكل صلاة فنقض هذا المورد. فالنسبة إلى صدوق رضوان الله عليه أظنه نسبة في غير صحيح. يعني
قياس مع الفارق مولانا، لأن أي صلاة يصلي بينات مشترك الوجوب واجب
نعم،
ولكن هناك في احتياج ممتيز
كلامنا ليس من في احتياج في صلاة الاقتداء وصلاة الظهر صلاة العصر بمن يصلي الظهر نسبة إلى الصدوق رضوان الله أنه قال لا يجوز، أو هذا النسبة إلى الصدوق رضوان الله عليه لا نسبة في غير مورده، لأننا عندما نراجع إلى كلام الصدوق نرى أنه صدوق لم يقل ذلك وهذا لا يستفاد من كلامه. فلعل الشهيد رضوان الله عليه رأى هذا الكلام وزعم أن الصدوق قال هكذا وأراد أن يبرر، فبرر بأمر غير مبرور وغير مناسب، رد غير صحيح.
سيدنا هذا الترتب لا يوجد في المغرب والعشاء.
كيف؟
يعني صلاة المغرب لا يمكن، صلاة العشاء لا يمكن انفذاله
لا هو بصلاة المغرب الإمام. نعم يمكن مثله. نعم يعني إذا قيل هكذا، إذا كان الصدوق قال هكذا يمكن نحمله هذا كذلك في كل مترتب، صلاة المغرب والإشاء مترتبان. إذا كان هذا الوجه الذي الوجه الغير الوجيه الذي ذكره الشهيد لتبرير كلام الصدوق إذا صح، نعم يأتي هذا ولكن قلنا هذا تبرير غير صحيح. أن السيد الخوي رضوان الله عليه كذلك ذكر وجها آخر لتبرير ما نسب إلى الصدوق، وربما يتخيل أن السيد الخوي قال وربما يتخيل أن نذره قدس سره في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر، ذكر حديثا في هذا الباب وبإسناده الشيخ عن علي بن جعفر أنه سند الشيخ إلى علي بن جعفر سند صحيح أن الشيخ ويروي أنه علي بن جعفر أخبرني بكل رواياته أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بعياله تصلي معه وهو تحسب أنها الآسر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معكم لقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. هنا إمام كان يصلي والإمام كان يصلي صلاة العصر صلاة الظهر، فهذه المرأة جاءت إلى المسجد ووقف في جنب الإمام وصلت بزعم أنها صلاة العصر وصلت صلاتها العصر. يسأل عن الإمام عليه السلام ما حكم المصلين وما حكم صلاة هذه المرأة، أن الإمام عليه السلام يقول قال لا يفسد ذلك على القوم، وقوفها هنا ليس مفسدا لصلاة القوم، وكذلك تعيد المرأة صلاتها تعيد المرأة صلاتها. فبما أن الإمام أمر بإعادة المرأة صلاتها فنعرف من ذلك اقتداؤها صلاة ظهرها صلاة عصرها بصلاة ظهر الإمام كان سببا لبطلان الصلاة.
وقد سيدنا ربما السبب عفوا لأنه صلت أمام القوم يعني.
أنا إن شاء الله احتمالات إن شاء الله، ولكن قد دهمنا الوقت وإن شاء الله نترك البحث حول هذا الكلام السيد الخوي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد.